أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. لا زال الكلام في نظرية ابن مالك، و أتينا وصلنا في تطبيق العبارة. طب نكمل القراءة حتى نبدأ بمطلب جديد. وأما في صورة التأخير، فكان خلاصة نظرية ابن مالك أن المسند إليه إذا تقدم فإنه قبل دخول كل كان للسلب الجزئي، بعد دخول كل يصبح للسلب الكلي، وإلا كان ذلك من التأكيد. إذا كان مؤخرا فقبل دخول كل كان للسلب الكلي، فيصبح بعد دخول كل للسلب الجزئي، وإلا أيضا لزم التأكيد. يقول: وأما في صورة التأخير، هذا كلامه إذن عن صورة التأخير، فلأن قولنا لم يقم إنسان سالبة مهملة. لماذا؟ بدليل أنه لا صورة فيها، والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد. السالبة المهملة يدعي أنها في قوة السالبة الكلية، لكن لا مطلقا بل لخصوصية في المقام، نحو لا شيء من الإنسان بقائم. ولما كان هذا مخالفا لما عندهم، ما هو هذا؟ يعني القول بأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية. ولما كان هذا مخالفا لما عندهم، لما عند المناطق، من أن المهملة هي في قوة الجزئية، بينه بقوله: لورود موضوعها، أي موضوع هذه المهملة في سياق النفي. فهناك قرينة جعلت هذه القرينة هذه السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية. حال كونه، إن حال كون هذا الموضوع نكرة غير مصدرة بلفظ كل، لم يقم إنسان، يعني أبدا لم يقم أي إنسان، فإنه يفيد نفي الكل الحكم عن كل فرد، يكون للسلب الكلي. ليش؟ لأن لما يقولونه من أن الوقوع في سياق النفي، وقوع النكرة في سياق النفي، من أدوات العموم. وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل، معناه السلب الكلي، نفي القيام عن كل فردين. فلو كان بعد دخول كل أيضا كذلك، يعني لنفي القيام الكلي عن كل فردين، كان كل لتأكيد المعنى الأول، ولا يكون حينئذ للتأسيس. فيجب أن يحمل على نفي القيام، فلا بد أن نحمل هذه الجملة بعد دخول كل على نفي القيام عن جملة الأفراد على السلب الجزئي، ليكون كل لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد. وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام، إن قلت غاية ما يقتضيه التأسيس، ما هو؟ أن نحمل على غير السلب الكلي، لكن من قال لنا بأنه هو السلب الجزئي؟ لعله الإيجاب. يقول: وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام، أين في أي مقام؟ الكل هي تارة للجزئية وتارة للكلية، لكن أي في أي مقام؟ في مقام النفي. فلدينا في الجملة حرف نفي، فلا نستطيع أن نخرج عن أصل السلب، لا نستطيع أن نقول بأننا نحمل الجملة حينئذ على الإيجاب الكلي أو الجزئي. لماذا؟ لأن الجملة اشتملت صراحة على أداة للنفي، ومعه، فإذا خرجنا عن السلب الكلي فلا يكون الخروج إلا إلى السلب الجزئي. وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين، إما السلب الكلي، إما النفي عن كل الأفراد أو عن جملة الأفراد، فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة. والحاصل، خلاصة نظرية ابن مالك، أن التقديم بدون كل لسلب العموم ونفي الشمول، عطف تفسير، والتأخير لعموم السلب وشمول النفي، تأخير لعموم السلب، السلب الكلي، نعم لعموم السلب وشمول النفي، هذا بدون كل. فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا، يجب أن يكون بالعكس، ليكون كل للتأكيد الراجح دون التأكيد المرجوح. هذا تمام الكلام في نظرية ابن مالك. وقلنا اعترض الخطيب القزويني على ابن مالك باعتراضات ثلاثة. خلاصة الاعتراض الأول أن التأكيد إنما نسلمه في اللفظ الذي يكون مقويا للفظ آخر من دون أن يغير في الإسناد شيئا، فما لم يتحقق ذلك لا يكون لدينا تأكيد، وما نحن فيه حتى لو أبقينا السلب الجزئي سلبا جزئيا أو الكلي كليا لا يلزم التأكيد. لماذا؟ لاختلاف الإسناد، لأن المسند إليه قبل دخول كل هو إنسان، بعد دخول كل يصبح المسند إليه هو كل، فتغير الإسناد فهذا ليس من التأكيد في شيء. ورده التفتزاني لماذا؟ لأن كلامنا ليس في التأكيد الاصطلاحي الإعرابي، وإنما هو في التأكيد اللغوي والعرفي الذي هو عبارة عن إعادة المعنى الأول وعدم الإتيان بمعنى جديد. تغير الإسناد أم لم يتغير؟ الاعتراض الثاني كان خلاصته أننا نناقش فيما ذكره، نعم نناقش فيما ذكره في صورة التأخير، أنه ابن مالك في صورة التأخير قال هي للسلب الجزئي، فلا بد لكي لا تكون للتأكيد أن نحملها على السلب الجزئي. يجيب عنه الخطيب القزويني أو يرد عليه الخطيب القزويني بأنه حملها على السلب الجزئي ليس حملا يوجب التأسيس، وإنما هو حمل لأحد التأكيدين على الآخر، أو ترجيح لأحد التأكيدين على، ليس ترجيحا للتأسيس وإنما ترجيح لأحد التأكيدين على الآخر. الاعتراض الثالث كان نقاشا في ما ذكره ابن مالك أخيرا من أن السالب المهملة هي في قوة السالب الكلي. الآن نقرأ. وفيه نظر، لأن الاعتراض الأول لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي؟ صورة التقديم. نفي عن الجملة، ما معنى النفي عن الجملة؟ يعني السلب الجزئي. النفي عن الجملة في الصورة الأولى أي الصورة التي لدينا موجبة مهملة معدولة المحمول، مثل إنسان لم يقم، هذه كانت الصورة الأولى، المسند إليه متقدما ونفرضه تارة قبل دخول كل وتارة بعد دخول كل. قبل دخول كل كانت موجبة مهملة معدولة المحمول نحو إنسان لم يقم، لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى وعن كل فرد في الصورة الثانية. ما معنى النفي عن كل فرد؟ يعني السلب الكلي في الصورة الثانية، يعني صورة التأخير قبل دخول كل، يعني السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان. شوف، سالبة مهملة بنظر ابن مالك ولم تدخل كل بعد لحد الآن، لأن النفي، لأن السلب الجزئي في صورة التقديم والسلب الكلي في صورة التأخير قبل دخول كل إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه كل. الإسناد كان إسنادا إلى الإنسان الذي أضيف إليه كل بعد دخولها، وهو لفظ إنسان، وقد زال ذلك الإسناد المفيد لهذا المعنى بعد دخول كل. تغير الإسناد، صار المسند إليه هو نفس لفظ كل، وقد زال ذلك الإسناد المفيد لهذا المعنى. بأي شيء زال؟ بالإسناد إليها، صارت هي المسند إليه أي إلى كل، لأن إنسانا صار مضافا إليه، وإذا صار مضافا إليه المضاف إليه في النحو ليس مسندا إليه، سيكون أي على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسانان، يكون كل تأسيسا لا تأكيدا. يعني حتى لو أبقينا ما كان على ما كان، ما دام تغير الإسناد وصار الإسناد الآن متوجها إلى كل وهي المسند إليه، ولم تكن هكذا في السابق بل كان الإنسان هو المسند إليه، ففي هذه الحالة مهما بقي المعنى على ما هو عليه لا يكون هذا من التأكيد في شيء، يكون كل تأسيسا لا تأكيدا. لماذا؟ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وهذا ليس كذلك. لأن هذا المعنى حينئذ يعني بعد دخول كل، إنما أفاد الإسناد إلى لفظ كل لا شيء آخر حتى يكون كل تأكيدا له. أصلا كل هي مسند إليه، والتأكيد من باب التوابع، والتابع لا يكون مسندا إليه، لا يكون ركنا في الإسناد. التابع فضلة خارج عن طرفي الإسناد. وحاصل هذا الكلام ماذا يريد الخطيب أن يقول أيها التفتازاني؟ حاصل هذا الكلام أننا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على نفس المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل التأكيد، لا نسلم ذلك. ما هو ردك أيها التفتازاني؟ ولا يخفى هذا الاعتراض من الخطيب في غير محله، ولا يخفى أن ما ذكره الخطيب أن هذا إنما يصح على تقدير أن يراد بالتأكيد الذي يتحدث عنه ابن مالك التأكيد الاصطلاحي. أما لو أريد بذلك بهذا التأكيد أن يكون كل لإفادة معنى كان حاصلا بدون كل، فاندفاع المنع ظاهر حينئذ. المنع ما هو؟ هو إشكال الخطيب. إشكال الخطيب شو؟ اقرأ من عبارة التفتازاني وحاصل هذا الكلام أننا لا نسلم يعني أننا نمنع. يقول التفتازاني لو أراد ابن مالك من التأكيد عدم إفادة معنى جديد فحينئذ اندفاع المنع الذي ذكره الخطيب ظاهرا، أنه لو حمل خط. أما لو أريد بذلك أن يكون كل إفادة معنى كان حاصلا بدونه بدون كل فاندفاع المنع ظاهرا. وحينئذ إذا لم يتم الاعتراض الأول حينئذ يتوجه الاعتراض الثاني. يريد التفتازاني أن يشير هنا إلى أن الاعتراض الأول والاعتراض الثاني للخطيب القزويني ليسا في رتبة واحدة، ليسا في عرض واحد، لا يتمان معا، بل توجه أحدهما أو اتجاه أحدهما موقوف على فساد الآخر. متى يكون الثاني متجها واردا وجيها؟ عندما لا يكون الآخر كذلك، عندما يكون الآخر قد ثبت بطلانه. لماذا؟ لأنه في الاعتراض الأول الخطيب على أي معنى ماذا قال في الاعتراض الأول؟ لا يوجد تأكيد. في الاعتراض الثاني، في الاعتراض الثاني ماذا يقول؟ يوجد تأكيد حتى في صورة التأخير. فعدم وجود تأكيد ووجود تأكيد لا يجتمعان، فلا يمكن أن يصدق الاعتراضان معا. فيكون ما أراده الخطيب هو أن يأتي بموجبة، هو أن يأتي به بقضية منفصلة مانعة الخلو. لا يخلو يا ابن مالك، إما أن تلتزم بوجود التأكيد، أو إما لا يخلو إما أن تلتزم بوجود التأكيد في صورة التقديم، ففي صورة التأخير أيضا يوجد تقديم، يوجد تأكيد. وإما أن تذهب كما ذهبنا نحن إلى أنه لا يوجد تأكيد، فكل نظريتك حينئذ لا أساس لها. هذا هو الاعتراض له. لذلك شوف ماذا قال. قال وحينئذ يعني بعد أن اندفع المنع الذي ذكره الخطيب القزويني في الاعتراض الأول، فحينئذ يتوجه الاعتراض الثاني الذي أشار إليه الخطيب بقوله ولأن الصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ صورة التأخير. في صورة التأخير قبل دخول كل كان لدينا سالبة مهملة وهي لم يقم إنسانه. الصورة الثانية إذا أفادت النفي عن كل فرد، نفي عن كل فرد ما معنى؟ سلب الكل. فقد أفادت النفي عن الجملة الذي هو السلب الجزئي. ليه؟ لأن السالبة الكلية والسالبة الجزئية العلاقة بينهما هي علاقة التداخل، والمتداخلتان يلزم من صدق أعمهما أن تصدق الأخر. فقد أفادت النفي عن الجملة، فإذا حملت كل على الثاني أي على إفادة النفي عن جملة الأفراد على السلب الجزئي حتى يكون معنى لم يقم كل إنسان، ماذا يصبح المعنى؟ نفي القيام عن الجملة لا عن كل فرد، لا يكون كل حينئذ تأسيسا بل يكون تأكيدا. لماذا؟ لأن السلب الجزئي كان حاصلا من دون كل، لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه. وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل إنسان لعموم السلب مثل لم يقم إنسانان، لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. السلب الجزئي هو مثل السلب الكلي في كونه مدلولا عليه قبل كل، فالحمل عليه ليس ترجيحا للتأسيس، بل ترجيح لأحد التأكيدين على الآخر، إذ لا تأسيس أصلا، لأنه ليس لدينا في البين إلا معنيان، وهذان المعنيان لا نستطيع أن نخرج عنهما. فإما أن تقول يدل على الأول فهو تأكيد أول، وإما أن تقول يدل على الثاني فهو تأكيد ثاني، هذا معنى قوله لا تأسيس أصلا. بل إنما لزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر. حاول بعضهم أن يدفع هذا الاعتراض الثاني. إذن خلاصة الاعتراض الثاني ما هو؟ الخطيب القزويني يقول: أنت في صورة التأخير قلت أصل الجملة لم يقم إنسانا، وفي لم يقم إنسانا النتيجة التي توصل إليها ابن مالك أن المعنى المستفاد ما هو؟ السلب عن كل إنسان، السلب الكلي أو السلب الجزئي؟ ابن مالك قال هذه سالبة مهملة، والسالبة المهملة في المقام هي في قوة سالبة كلية. لماذا؟ لوجود النكرة الواقعة في سياق النفي غير المصدرة بلفظ كل، فهذه هي السلب الكلي. طب نقول لك قبل دخول كل كانت تفيد السلب الكلي، وفي هذه الحالة عندما تفيد السلب الكلي فهي أيضا تفيد السلب الجزئي، تستلزم السلب الجزئي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كلما صدق السلب الكلي لابد أن يصدق السلب الجزئي. الآن إذا لم يكن أحد من الإنسان قائما، ألا يصدق علينا نحن الجالسين هنا أنه لسنا قائمين؟ يصدق السلب الجزئي لصدق السلب الكلي. فحينئذ اعتراض الخطيب ماذا كان؟ أن السلب الجزئي مدلول عليه قبل كل، والسلب الكلي أيضا مدلول عليه قبل كل. فابن مالك ماذا يريد؟ يريد أن يثبت السلب الجزئي. قال لماذا؟ لأنه تأسيس. نحن بعد أن أثبتنا أن السلب الجزئي قد استفدناه قبل دخولكم لم يعد هذا من باب التأسيس. الآن الذي يريد أن يدافع عن ابن مالك ماذا يقول له؟ ماذا يقول للخطيب؟ يقول: لا نسلم أن الحمل على السلب الجزئي فيه تأكيد، بل هو من باب التأسيس. لماذا؟ لأن السلب الجزئي وإن كان مستفادا من الكلام في رتبة سابقة، وإن كنا نعلمه قبل كل، ولكن دلالة الكلام عليه بأي نحو من الدلالة كانت؟ مطابقية والتسامية؟ لا، ولكن دلالة الكلام عليه كانت دلالة بالالتزام، دلالة التزامية. فعندما نأتي بكل يصبح الكلام دالا على السلب الجزئي لكن بالدلالة المطابقية. فهذا السلب الجزئي سلمنا أنه مدلول قبل دخول كل وبعد دخول كل، لكن فرق بين المقامين. قبل دخول كل كان مدلولا التزاميا، بعد دخول كل صار مدلولا مطابقيا. وبتغاير الدلالتين يكون ترجيح السلب الجزئي ترجيحا للتأسيس لا ترجيحا لأحد التأكيدين كما قال الخطيب. طب واضح الاعتراض؟ إذن
يعني يشترط في التأكيد وحدة الدلالة.
نعم. فإذا خلاصة المطلب أنه لكي يكون الحمل على السلب الكلي الجزئي تأكيدا كما قال الخطيب القزويني فلا بد أن يكون المدلولان متحدين والدلالتان متحدتين. فلو كان لدينا مدلول هنا ومدلول هناك فهذا لا يكون تأكيدا، ولو كان لدينا نفس المدلول لكن الدلالة الأولى التزامية والدلالة الثانية مطابقية فلا يكون هذا تأكيدا. فرق بين أن يدل الشيء اللفظ على مطلب ما صراحة وبالمطابقة وبين أن يدل عليه التزاما وبالكناية، فرق بينهما. لذلك شوف الاعتراف: وما يقال إن دلالة أو أن دلالة لم يقم إنسان على النفي عن الجملة بطريق الالتزام، ودلالة لم يقم كل إنسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدان، ما يقال ففيه نظر. يجيب التستاذاني عن هذا الاعتراض على الخطيب القزويني باعتراض نقضي. حاصله أننا نسلم أن شرط التأكيد اتحاد الدلالتين، هكذا الإشكال النقضي عادة هكذا يبدأ، لا يقول لا نسلم أو نمنع، وإنما يسلم لكن تعال التزم معي بهذه التوالي الفاسدة التي سأحملك إياها. خلاص سلمنا أن التأكيد يشترط فيه اتحاد الدلالتين، ولكن هذا ما لا يستطيع ابن مالك نفسه أن يلتزم به. يعني أنا سلمت لكن ليس هذا هو المهم، المهم أن تقنع ابن مالك. هذا كالذي ذهب ليتزوج فيقول أنا موافق ووالدتي موافقة ووالدي موافق، بقي فقط الأميرة والملك. فأنا موافق لكن ابن مالك لا يوافق، لماذا؟ يقول تعال نرجع إلى ما ذكره ابن مالك في سورة التقديم. في سورة التقديم كانت الجملة إنسان لم يقم، وإنسان لم يقم هذه ما هي؟ سالبة أو موجبة؟ إنسان لم يقم، ماذا ذكر ابن مالك فيها؟ أنها موجبة مهملة معدولة المحمول. والموجبة مهملة هي في قوة ماذا؟ في قوة الجزئية. وبما أنها معدولة معدولة المحمول فتكون في قوة سالبة، إذن هي في المحصلة في قوة سالبة جزئية. فماذا يعني ذلك؟ أنها على ماذا تدل؟ أنها تدل على السلب الجزئي. ولكن نقول ذكرنا سابقا أن معنى قولهم المهملة في قوة الجزئية أنه يلزم من صدق المهملة صدق الجزئية، لا أنهما مترادفتان. لا تذكرون هذا ذكرناه، أنهم عندما يقولون المهملة في قوة الجزئية ما معنى ذلك؟ يعني إنسان لم يقم هي مثل قولنا ليس كل إنسان قائما، هي مرادفة لها تدل على نفس ما تدل عليه؟ لا، هذه تبقى موجبة، هذه تبقى يبقى مفادها الإيجاب ويبقى الحكم على بعض غير معين، بينما الجزئية يكون المتكلم قد عين كمية الأفراد التي يحكم عليها، فهما ليستا مترادفتين. فعندما نقول المهملة في قوة الجزئية، هذا لا يعني أنها تدل على الجزئية بالمطابقة، وإنما يعني أنها بالالتزام تدل على الجزئية. بعبارة ثانية، ابن مالك أثبت في سورة التقديم أن مدلول إنسان لم يقم في محصلة الأمر هو السلب الجزئي، ولكن نقول له إن كان مرادك أنها تدل على السلب الجزئي بالدلالة المطابقية فهو ممنوع ولا نسلمه. ليش؟ لأن البداهة قاضية بأنه يوجد فرق بين مدلول المهملة وبين مدلول الجزئي. الآن إنسان لم يقم مثلا وبعض الإنسان لم يقم، فرق بينهما في المعنى، وإلا لم تكن هذه مهملة وتلك جزئية، بل كانت كلتاهما جزئية. هناك فرق جوهري بينهما. فإن كان مرادك أن المهملة إنسان لم يقم تدل على السلب الجزئي بالمطابقة فهذا لا نسلمه، وإن كان مرادك أنها تدل عليه بالالتزام، أنها تدل عليه بالالتزام فسلمنا. ولكن أنت بعد دخول كل ماذا قلت؟ ماذا قال ابن مالك في إنسان لم يقم؟ يقول كانت للسلب الجزئي، بعد أن دخلت كل ماذا صارت؟ للسلب الكلي. فبعد دخول كل أنت قلت صارت للسلب الكلي، أي صار مدلولها المطابقي هو السلب الكلي. إذا صدق السلب الكلي ألا يصدق السلب الجزئي؟ فتصبح دالة على السلب الجزئي. وبأي دلالة؟ بالدلالة الالتزامية. فصار السلب الجزئي هو مدلولا للجملة قبل كل وبعد كل، والدال عليه قبل كل هو الدلالة الالتزامية، وبعد كل هو الدلالة الالتزامية. فإذا كان هذا تأكيدا فليلتزم به ابن مالك. مع أن ابن مالك ماذا قال هنا؟ بأنه من باب التأسيس وليس من باب التأكيد. إذن خلاصة المطلب، الخطيب اعترض بأن الحمل على السلب الجزئي في صورة التأخير هو ترجيح لأحد التأكيدين. لماذا؟ لوحدة المدلول. المستشكل ماذا قال له؟ لكي يصدق التأكيد لا يكفي وحدة المدلول، بل لا بد من وحدة الدلالة. أجاب التستاذان عنه أنه سلمنا أن التأكيد يشترط فيه وحدة الدلالة، أنه إذا كانت مطابقية هناك هنا ينبغي أن تكون مطابقية، لكن هذا لا يستطيع صاحبكم ابن مالك أن يلتزم به. لماذا؟ لأنه تعال اترك لي سورة التأخير، تعال لنمسك سورة التقديم. في سورة التقديم ابن مالك يرى أن السلب الجزئي كان مستفادا بالالتزام قبل دخول كل. ليش بالالتزام؟ لأنها مهملة، والمهملة تلازم الجزئية لأنها مرادفة لها، فمدلولها الالتزام هو السلب الجزئي. وبعد دخول كل جعلها ابن مالك دالة بالمطابقة على السلب الكلي، وما يدل بالمطابقة على السلب الكلي لابد أن يدل بالالتزام على السلب الجزئي. فصار السلب الجزئي نفس المدلول قبل دخول كل وبعد دخول كل، وصارت الدلالة عليه نفس الدلالة قبل دخول كل وبعد دخول كل. فما سماه ابن مالك تأسيسا لو التزمنا بما تذهبون إليه يكون هذا فما سماه تأسيسا يكون تأثيرا.
شيخنا هذا بن مالك قال تأسيس بالحاضر فلا معنى السلب الكلي، أنا قبل الكل كل ليس هناك معنى السلب الكلي.
بل بالنتيجة الآن صحيح صحيح أنه الآن استفدنا السلب الكلي، لكن الآن إذا كان المناط في حصول التأكيد على اتحاد الدلالتين فهذا المناط حصل، لأن المدلول واحد الآن بالنتيجة ألم تدل على السلب الجزئي؟
تأكيد بلحاظ السلب الجزئي بس ما حد.
نعم بلحاظ السلب الجزئي
هو بالمنطق ما يسلم أنه ما نفى التأكيد بلحاظ السلب الجزئي، قال التأسيس بلحاظ أن هذا السلب الكلي، هنا قبل دخول الكل ما في أصلا ما في إفادة للسلب الكلي، بعد دخول الكل أفدنا معنى جديد السلب الكلي.
بلي خب اذا هذا لا يصح دفاع، لا يصح ردا على اعتراض الخطيب، يعني شوف الخطيب في صوره التاخير اعترض صحيح، في صوره التاخير على ماذا كانت تدل؟ كانت تدل على السلب الكلي.
نعم
خب صارت على ماذا تدل؟ صارت تدل على السلب الجزئي. الخطيب ماذا قال؟ قال اذا كانت تدل على السلب الكلي فهي تدل على السلب الجزئي، وبما أنها بعد ثلث صارت للسلب الجزئي فيكون هذا تأكيدا. نفس الكلام هنا يجري،
يعني الاشتكام على الخطيب أو أصل إشكال الخطيب على 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 النظرية، على النظرية أنه يلزمه حمل على التأكيد، يعني مثلا بلحظ أنه قبل دخول حتى صوت التأخير أنه كلامه في السلب الكلي مو في السلب الجزئي.
الآن الذي يرد على الخطيب هو هذا، أنه وإن كانت دالة عليه بالالتزام إلا أن العرف يرى أنه حصل هناك تغيير في المعنى، وهذا المقدار كاف. أما أنها دالة على هذا المعنى بالالتزام سابقا وصارت دالة عليه مطابقتان، فإذا الذي نستطيع أن نرده على الخطيب أن العرف يرى بأن المعنى تغير بين الحالتين، وبأن الحمل على السلب الجزئي في صورة التأخير هو ترجيح للتأسيس على التأكيد وليس كما ذكر ترجيحا لأحد التأكيدين على الآخر. لكن هذا الشيء، والجواب الذي ذكره الذي يدافع عن ابن مالك شيء آخر، الذي يدافع عن ابن مالك أنه مشى في هذا الاعتراض مع الخطيب القزويني، فلذلك قال بأنه يشترط اتحاد الدلالتين ولم تتحد الدلالتان. طب على كل حال نتأمل في المطلب. هذا كان الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث يقول ما قرأنا ففيه نظر، ففيه نظر إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حينئذ كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة كما ذكره، كما لم يذكره ابن مالك، لأن ابن مالك يرى أنه لنفي الحكم سلبا كليا لا لنفي الحكم عن الجملة. لو فرضنا أنه للسلب الجزئي فلا يكون حينئذ تأكيدا لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى التزام. كأنه ما يذكره ابن مالك يدفع الإشكال الذي ذكرته، أو ما يذكره التفتزاني. التفتزاني يقول ابن مالك في صورة كل إنسان لم يقم يجب أن نحملها على السلب الكلي. ليش؟ حتى لا يلزم التأكيد. التفتزاني يقول دعنا نفترض أننا نحملها على السلب الجزئي، فهل يكون هذا من التأكيد؟ ابن مالك قال بأي شيء؟ قال بأنها تأكيدية حينئذ، لأنها قبل دخول كل كانت للسلب الجزئي، بعد دخول كل بقيت للسلب الجزئي، فابن مالك اعترف بأنها تأكيدية. لو كان اتحاد الدلالتين، لو كان اتحاد الدلالتين أو لو كان التغاير بين الدلالتين كافيا في عدم حصول التأكيد لم يكن هناك تأكيد في هذه الصورة، حينئذ لا يرد أنه التأسيس بلحاظ السلب الجزئي. نحن ماذا فرضنا؟ شوف حتى يتضح المطلب. ابن مالك فيه كل إنسان لم يقم قال لو حملناها على السلب الجزئي لزم التأكيد، إذن لو حملنا على تقدير السلب الجزئي ماذا أفتى ابن مالك؟ بأنها للتأكيد. نقول له لا يلزم التأكيد، إذا التزمت بما دافع به هذا المدافع عن لا يلزم التأكيد. لماذا؟ دعنا نحملها على السلب الجزئي. إذا حملناها على السلب الجزئي نقول قبل دخول كل كانت دالة على السلب الجزئي، لكن بأي دلالة؟ دلالة التزامية. بعد دخول كل صارت دالة على السلب الجزئي، لكن بأي دلالة؟ الدلالة المطابقية. فحينئذ هل هذا من التأكيد؟ إذا وافق ابن مالك هذا الذي دافع عنه وقال بأن شرط التأكيد هو اتحاد الدلالتين، فهنا لا اتحاد بين الدلالتين، فلا يكون هذا من باب التأكيد. أنا الإشكال فورته من جهة التأسيس لا من جهة التأكيد. هذا هو، فحينئذ لا يرد عليه هذا الإشكال، أنه نستطيع حينئذ أن نقول لابن مالك لا يتعين أن نحمل على السلب الكلي كما ذكرت، بل يجوز لنا أن نحمل على السلب الجزئي ولا يلزم التأكيد أبدا. لماذا؟ لأن التأكيد شرطه اتحاد الدلالتين، إن كانت التزامية في الأول تبقى التزامية لاحقا، إن كانت مطابقية تبقى مطابقية، وهنا يوجد مغايرة بين الدلالتين، فحينئذ لا تأكيد حتى لو أبقيناها للسلب الجزئي ولا يلتزم به ابن مالك.
يعني ما محمد يعني حمل على لازم الآن كان يقول أن يعني إنسانا لم يقم قبل دخول كل كانت تدل على السلب الجزئي ببركة المدلول الالتزامي.
نعم.
بعد دخول كل انتقى ابن مالك قال يتعين حملها على السلب الكلي لكي نحافظ على التأثير.
نعم.
ولازم
نعم.
على السلب
غاية يعني غاية ما تحتاج إليه يا ابن مالك أن تغير دلالتها على السلب الجزئي بالدلالة الالتزامية.
نعم.
وهذا له شكلان، إما أن تقول بأنها للسلب الكلي كما أنت فعلت، وإما أن تقول بأنها للسلب الجزئي لكن تغيرت الدلالة. فإذا نحن في مندوحة، وابن مالك دليله برهاني، لو لم نحملها على السلب الكلي للزم التأكيد، هكذا كان يقول. ففيه نظر، إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حينئذ كل إنسان لم يقم، الصورة الأولى، على تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة بناء على أننا نحمل على السلب الجزئي لما كان تأكيدا، لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى التزام، دلالة التزامية. وهذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة، هذا بحد نفسه سور، وأن لم يكن لفظا موضوعا للعموم كما ذكره هذا القائل. لماذا هي سالبة كلية وليست مهملة؟ لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد. بأي شيء بين؟ والبيان لا بد له من مبينة، ولا حالة ولا محالة. ها هنا شيء يدل على أن الحكم فيها على كلية أفراد الموضوع، ولا نعني بالسور سوى هذا. وحينئذ يندفع ما قيل سماها مهملة باعتبار عدم السور.
يعني
المتفرد
بالإشكال الثاني
بالنتيجة الخطأ. نعم، حسب الظاهر هكذا، حسب الظاهر أنه اعترض على الأول ووافقه على الثاني.
يعني ماذا يمكن أن تأمل مثلا، يمكن الإشكال مثلا على نفس الخطأ في إشكال عبد المالك بأنه قال أنه لم يقم إنسان تدل في قوة السلب الكلي، لم يسلب جزئي بعدين سلب جزئي، فما في تأكيد في النتيجة، مو تأكيد في ترتاجيح، تأكيد على تأكيد. وفي مقام الجواب نستطيع أن نقول هناك مفاد إلى إنسان لم يقم إنسانا كانت تستفيد من السلب الكلي قبل دخول الكل، بعد دخول الكل استفدنا السلب الجزئي، فهي معنى التأثير بلحاظ السلب الكلي لا بلحاظ السلب الجزئي. هو وجه نظري إلى السلب الجزئي ما تأكيد بلحاظ السلب الجزئي، بس السلب الكلي فيه تأكيد، فيه تأثير، ما في تأكيد، لأنه قبل دخول الكل كنا نستفيد السلب الكلي، بعد دخول الكل ما استفدنا السلب الكلي، ويكفي هذا معنى التأثير.
هو هذا يعني ما أدري غير الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يكفي في التأكيد ما يحصل به التأكيد عرفا، والتأكيد عرفا يحصل بمجرد أن يرى العرف بمجرد أن هذا التأكيد التأسيس كيف يحصل عرفا؟ بمجرد أن يفهم العرف معنى جديدا في الكلام لم يكن قد فهمه سابقا ولو بهذه الصراحة، ولو أنه يعني الآن الدلالة الالتزامية قد تكون في كثير من الأحيان خافية كما الآن في دلالة السلب الكلي على السلب الجزئي، هذا يلتزمه خارجا، لكن من قال أن اللفظ يدل عليه؟ هذا مثلا أنه حتى يدل، يعني هذه نقطة أخرى يمكن أن نناقش من خلاله، أن غاية ما دل عليه الدليل أن السلب الكلي يستلزم السلب الجزئي، لكن أن اللفظ الدال على السلب الكلي بعينه دال وله ظهورا في السلب الجزئي أيضا، هذا يمكن المناقشة فيه. ويشترط في الدلالة الالتزامية لا مجرد أن يكون هناك ملازمة، بل أن تكون هذه الملازمة منسوبة إلى اللفظ وبين وبالمعنى الأخص أيضا، فيمكن أن نناقش من هذا الطريق أيضا. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في نظرية ابن مالك. أما ما هو رأي الشيخ عبد القاهر في المسألة، الجرجاني يوافق ابن مالك في النتيجة التي توصل إليها، إلا أنه يسلك طريق الأدباء لإثبات ذلك، وخيرا فعل. قلنا ابن مالك أدخلنا في سلب كلي وما أدري. إذن الشيخ الجرجاني يوافقه في النتيجة، لكن ببيان آخر وبدليل آخر. وبحسب ما يظهر من الخطيب القزويني أنه يوافق الشيخ الجرجاني ولو في الجملة. إذا كان يوافقه فهذا دليل على ما ذكرناه سابقا، من أن الخطيب عندما ناقش ابن مالك لم يناقشه في المدعى، وإنما ناقشه في الدليل الذي استند إليه. فهو لم يوافق على أدلة ابن مالك، وعدم الموافقة على الدليل شيء، وأنه لا يصل إلى نفس النتيجة شيء آخر. ماذا يقول الجرجاني؟ كلام الجرجاني سهل. الجرجاني يفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن تكون كل واقعة في سياق النفي، والحالة الثانية أن تكون كل غير واقعة في سياق النفي. ما معنى واقع في سياق النفي؟ يعني متأخرة عن النفي، سواء كان النفي يعمل فيها أو لا يعمل، الفعل المنفي يعمل فيها أو لا يعمل، خبرها فعل أو لا أو ليس بفعل. إذن التفصيل حقيقة حق التفصيل أن يكون بين هاتين الحالتين فقط. علينا حتى نرى أنها لسلب العموم أو لعموم السلب، علينا فقط أن نرى أنها هل جاءت متأخرة عن النفي أو لم تكن متأخرة عنه بل كانت متقدمة عليه. فإن كانت متأخرة عنه فالنفي على ماذا ينصب؟ شوف، ما إنسان مثلا، ما النافية أدخلناها على إنسان مباشرة، النفي على ماذا يكون؟ على ماذا يكون النفي منصبا؟ يكون النفي منصبا على هذا الإنسان، يعني هو نفي مثلا ما إنسان قائما، نفترض هكذا. هذا النفي هنا منصب على ماذا؟ على نفي القيام عن أفراد الإنسان. لماذا؟ لأن الذي وقع في سياق النفي ما هو؟ هو الإنسان. لكن إذا قلنا ما كل إنسان قائما، لم يعد النفي منصبا على الإنسان مباشرة، صار على الكل. فحينئذ لماذا لأي شيء يكون؟ يكون لنفي العموم، للنفي عن الجملة، للنفي عن المجموع، للسلب الجزئي. أما لو قلنا مثلا كل إنسان لم يقم، فهنا كل خارج عن حيز النفي، فالسلب لم يتسلط عليها، فبقي السلب مسلطا على ما دخل عليه، وبقيت كل خارجة. فهذا النفي الذي توجه إلى أفراد الإنسان، بعد أن توجه إلى أفراد الإنسان صارت أفراد الإنسان منفية، جاءت كل لتحل على أفراد الإنسان، فصار المنفي ما هو؟ الشمول. عفوا، فصار المنفي، فصار المنفي هو كل فرد فرد، لأن النفي أولا انصب على الأفراد، بعد ذلك لحقه الشمول. فوظيفة كل في هذه الحالة أن تدل على عموم السلب، على شمول النفي على السلب الكلي. فإذا حق الضابطة عند عبد القاهر الجرجاني أن العرف يرى أن كل إن كانت في سياق النفي فهي خاضعة له، فيكون النفي متسلطا عليها. تسلط النفي على الكل معنى ذلك أن المنفي هو المجموع، وإذا كان المنفي هو المجموع فهذا نفي عن الجملة، وهذا سلب جزئي وليس من السلب الكلي. أما إذا كانت خارجة عنه متحررة من سيطرته، ففي هذه الحالة لا يستطيع النفي أن ينفي العموم. غاية الأمر أنه ينفي الأفراد، فتأتي كل لتبين أن الأفراد التي نفيت هي الكل، فيصبح لعموم النفي لعموم السلب، فتكون كل هي التي تسلطت على السلب، لا يكون النفي هو الذي تسلط على الكل. فإذا لابد من التفصيل بين هاتين الحالتين. الآن لو كانت في حيز النفي، فماذا قال الخطيب إذا؟ ماذا قال الجرجاني؟ لو كانت في حيز النفي فإذا هي للسلب الجزئي أو الكلي؟ إذا كانت هي في حيز النفي فيكون المنفي ما هو؟ العموم، فيكون للسلب العموم. سلب العموم ما معنى؟ سلب الجزئي. خذ السلب الجزئي، ألا يجتمع مع موارد الإيجاب الجزئي؟ أو أليس من الممكن أن يجتمع مع موارد الإيجاب الجزئي؟ يقول الخطيب القزويني في موارد السلب الجزئي مثل هكذا، مثل لم يقم كل إنسان، يقول هذه لها مدلولان، دعنا نسميهما هكذا، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، أو بالتعبير الأصولي منطوق ومفهوم. فالمنطوق والمدلول المطابقي هو السلب الجزئي الذي ذكرناه، سلب العموم، لأن النفي تسلط على كل. لكن المفهوم أو المدلول الالتزامي يصبح هو الإجابة الجزئية، عندما تقول ما كل إنسان قائمان، يفهم العرف من ذلك ماذا؟ بل بعض الإنسان قائمان. هذه من أين فهمها؟ هذه بالدلالة الالتزامية. هذا ما يدعيه الخطيب القزويني، ليس مسكوتنا طبعا، هذا ما يدعيه عبد القاهر الجرجاني. الخطيب يقول نوافقه في النتيجة، لكن هذه النقطة الأخيرة التي ذكرها، النقطة الأخيرة التي ذكرها ليست دائمية، يعني لا نستفيد المدلول الالتزامي دائما، بل هناك موارد تستخدم فيها هذه الجملة في موارد السلب الكلي. مثلا الآن هكذا، لم يخلق كل إنسان نفسه، نفترض هكذا، فهنا النفي على ماذا تسلط؟ على العموم، فالجملة على ماذا دالة؟ على السلب الجزئي. لكن هل يمكن أن ندعي هنا أن مراد المتكلم أنه أن يقول بل بعض الإنسان خلق نفسه؟ لا. إذن ثبوت هذا المدلول الالتزامي ليس دائميا، بل أكثر من ذلك، حتى هذا المدلول المطابق الذي تحدث عنه الجرجاني ثبوته ليس دائميا، فقد تكون كل في حيز النفي ومع ذلك يستفاد السلب الجزئي، كما في قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، يعني يحب بعضهم لا، والمراد لا يحب مجموع المختالين الفخورين بأنفسهم، أو لا يحب كل فرد منهم نتيجة لعمله، فهي هنا منصرفة في العرف. لماذا؟ لإفادة السلب الكلي. فما دمنا أرجعنا الضابط إلى العرف، فالعرف قد يفهم طارداً السلب الجزئي وهو الأكثر، كما ذكر الجرجاني، لكنه في بعض الموارد لا يفهم منها السلب الجزئي، بل قد يفهم السلب الكلي، وقد لا يثبت لها المفهوم وقد يثبت لها المفهوم، فالمسألة تكون خاضعة للعرف. هذا خلاصة نظرية الجرجاني. طبعا تبقى تفصيلات هذه عند تطبيق العبارة. والحمد لله رب العالمين. أنا باعتبار نبدأ بدأنا وصلت من يعني